بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. الكون كونه، والعبد عبده، والخلق خلقه، والأمر أمره، ولا إله غيره. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثاني بين يدي دراستنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف بين يدي مقدمات، بين يدي دراستنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اللقاء الأول كان بعنوان فقه قراءة السيرة والتاريخ، فقه دراسة السيرة والتاريخ. وهذا اللقاء بعنوان لماذا دراسة السيرة النبوية. هذا اللقاء بعنوان لماذا دراسة السيرة النبوية. لماذا يدرس الدارس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والإجابة على هذا السؤال نقول في كلمات معدودة احفظوها جيدا. سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير السير وأعظم العبر وأحسن القصص. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خير السير وأعظم العبر وأحسن القصص، فهي التطبيق العملي للقرآن الكريم. فمن رام أن يرى القرآن الكريم مطبقا تطبيقا عمليا فلينظر إلى سيرة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. لذا عندما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وآله، قالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، أي أن حال النبي صلى الله عليه وآله كان قرآنا. فالتطبيق العملي للقرآن الكريم تمثل في سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان قرآنا إذا تكلم، وكان قرآنا إذا سكت، كان قرآنا إذا تحرك، كان قرآنا إذا سكن في بيته مع زوجاته، كان قرآنا مع أولاده وأحفاده، كان قرآنا مع جيرانه، كان قرآنا مع ضيوفه، كان قرآنا مع أعدائه، كان قرآنا في سلمه وحربه، كان قرآنا في معاهداته واتفاقاته، كان قرآنا. كان خلقه القرآن. لذلك فموضوعنا اليوم بعنوان: لماذا دراسة السيرة؟ سؤال ينبغي أن يسأله كل دارس لسيرة النبي لنفسه: لماذا أدرس سيرة النبي؟ سؤال مهم جدا، وهذا أيضا ضمن المقدمات بين يدي دراسة السيرة. فتعالوا بنا نحاول جاهدين أن نجيب على هذا السؤال بشيء مما من الله عز وجل به علينا، فله الفضل وله المنة سبحانه جل وعلا. للإجابة على السؤال أقول لك أيها الدارس لسيرة النبي عليه الصلاة والتسليم، ينبغي عليك أن تتعرف على قدرها وعلى أهميتها وعلى الفوائد من دراستها، وهي كثيرة كثيرة كثيرة. نذكر منها في هذا اللقاء: أولا، أن دراستك لسيرة نبيك صلى الله عليه وسلم أعظم سبيل لفهم القرآن الكريم. هذه أول فائدة، دراستك لسيرة نبيك صلى الله عليه وسلم أعظم سبيل لفهم القرآن الكريم. فإن رمت أن تفهم كلام ربك فعليك أن تدرس سيرة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم كما تعلمون نزل منجما. إيه معنى منجما؟ أي مفرقا، لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، إنما نزل مفرقا. لماذا؟ وفقا للأحداث والمناسبات والمواقف، ورد على سؤال أو استفسار، وإزالة لشبهة من الشبهات، وكل هذا ترجم من خلال أحوال النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. فإن أردت أن تفهم كتاب ربك فعليك بدراسة سيرة نبيك صلى الله عليه وآله، دراسة متأنية، دراسة المتدبر المتأمل، والتي أسميها الدراسة الإيمانية للسيرة النبوية، ما هيش مجرد أحداث وقصص تسرد على السمع للإمتاع أبدا، ولكنها منهج حياة كامل. من خلال السيرة تفهم كتاب الله عز وجل. ولذلك كان سلف الأمة رحمهم الله تعالى يعلمون أولادهم مغازي النبي وسيرة النبي كما يعلمونهم الصورة من القرآن الكريم، كما يعلمونهم الصورة من القرآن الكريم. انظر لدقة الحرص على مدرسة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعن إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين قال: كان أبي يعلمنا المغازي، ومعنى كلمة المغازي أي الغزوات والسرايا التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، أي سيرة النبي وأحوال النبي في المعارك. يقول: كان أبي يعلمنا المغازي ويعدها علينا، يعني يعد الغزوات والسير. تعال الآن مثلا اسأل أي مسلم: كم غزوة غزاها رسول الله وكم سرية أرسلها رسول الله؟ قل من يعلم، بل إن سألت عن غزوة واحدة وعن أحداثها وملابساتها وأسبابها قل أن يعرف إلا من رحم ربي وعصم. فأن يأتي فينا حب نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعرف سيرته ولا نعرف مواقفه ولا نعرف أحواله. وكما ذكرت فيما مضى أن طريق المحبة يبدأ بالمعرفة، إن عرفت النبي أحببت النبي، وإن أحببت النبي اتبعت النبي. إذن عدم الاتباع ناشئ عن تشويش في الحب، وتشويش الحب ناشئ عن عدم المعرفة أو التقصير في معرفة النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فانظر إلى اهتمام السلف لسيرة النبي: كان أبي يعلمنا المغازي ويعدها علينا وسراياه، أي سرايا النبي، ويقول: يا بني يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. مآثر يعني مفاخر، تفخر بهذه الغزوات والسرايا التي رفعت راية الحق وأقرت العدل ورفعت الظلم عن المظلومين، إنه منهج الله رب العالمين. هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن، كما نعلم السورة من القرآن. هذه الآثار الأول ورد في الكتاب المسمى بالجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي، والأثر الآخر ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في السيرة. إذن أفضل سبيل لفهم القرآن الكريم دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا القرآن الكريم تكلم عن الكثير من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، تكلم عن غزوة بدر، عن غزوة أحد، عن الأحزاب، عن حنين، عن تبوك، تكلم عن صلح الحديبية، عن فتح مكة. وأنت لن تستطيع أن تفهم تلك الغزوات إلا برجوعك إلى أحداثها وتفصيلات الأحداث في سيرة نبيك عليه الصلاة والسلام. فمهم جدا أن أنت تكون دارس لسيرة النبي دراسة المتدبر الوقاف مع المواقف والأحداث والأحوال، استنبط الفوائد الإيمانية، استخرج منها القيم والسلوكيات والأخلاقيات. إذن أول فائدة لدراسة السيرة هي من أفضل السبل بل وأعظم السبل لفهم كتاب الله القرآن الكريم. الفائدة الثانية لدراسة السيرة أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله من أعظم السبل لفهم السنة. دراسة السيرة من أعظم السبل لفهم السنة. إذا أردت أن تفهم سنة نبيك فلابد أن تعرف أحوال نبيك ومواقف نبيك، واضح؟ فسبيل مهم جدا جدا لمن أراد أن يفهم السنة أن يدرس سيرة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فأحيانا ترد مواقف السيرة في كتب الحديث بشكل مختصر جدا. لما تقرأ كده في كتب الحديث عند البخاري ومسلم وأهل السنن أحيانا يتطرق لغزوة من الغزوات باختصار شديد جدا، أو أحيانا بعض النصوص تذكر لك موقفا أو موقفين فقط في غزوة كاملة. وأنت حتى تفهم هذه المواقف لابد أن تعود إلى الحدث إجمالا وتفصيلا وفق المكان والزمان والأشخاص حتى تفهم سنة نبيك، واضح؟ أحيانا بعض ضعاف العقول قد يردون بعض النصوص في السنة. لماذا؟ إما لضعف عقولهم عن الفهم، وإما لزيغ أو فتنة. ولو درسوا سيرة النبي لزال الغموض، لأن كتب السنة حين تقول لك موقف واحد في غزوة كاملة، الموقف ده له سابق وله لاحق وله مناسبة وله تفصيل، تعرفه منين؟ من خلال السيرة. إنك ترجع للغزوة في سيرة نبيك تفصيلا وإجمالا، شوف أحداثها، طب ليه الموقف ده حدث، ليه النص ده حدث، عشان في قبله كذا وفي بعده كذا وفي ملابسات حدثت، حتى تفهم السنة فهما صحيحا. عرفنا منين بيجي الخلل يا جماعة؟ بيجي الخلل بسبب قلة العلم أو قلة الفهم. النصوص لا تتضارب أبدا، ولكن النصوص محتاجة لمين؟ لطالب علم فاهم. رجع للسيرة، رجع للعلماء عشان يفهم. يبقى سبيلك لفهم سنة نبيك بدراستك لسيرة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ودي فائدة عظيمة جدا ينبغي على الطالب أن يفهمها جيدا، فلا سبيل لفهم سنة النبي إلا بالرجوع إلى سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. وقضية ضعف العقل عن الفهم معلوم شرعا إخوتاه، ودي حقيقة يجب أن يعيها المسلم، أنه لا تعارض مطلقا بين النقل الصحيح وبين العقل الصريح. والمرة تانية، لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. يعني إيه باختصار؟ يعني مش ممكن يجي تعارض بين الشرع والعقل، مش ممكن إلا في حالتين، إلا في كم حالة؟ حالة تاني فقط يجي التعارض. الحالة الأولى أن يكون النقل غير صحيح، يكون الحديث ضعيف أو موضوع أو كذب، هنا لازم يتعارض مع العقل، واضح؟ يبقى لما تجد عقلك مش قابل نص معين ابحث عن النص الأول لعله ألا يكون ثابتا. كثير ممن يروون على المنابر المواعظ وما شابه ذلك يأتون بالغص والسمين ويخلطون السم بالعسل كحطاب الليل الذين نعرفهم كثيرا. حاطب ليل ما عندهش تأصيل شرعي ولا عنده علم شرعي، ولكن هاوي محب يقرأ أي كتاب ويطلع يقول للناس. فبيجي الخلط منين؟ يجيب لك قصة موضوعة، قصة مكذوبة ضعيفة، طبعا لازم تصطدم مع العقل، لأن العقل هنا سبحان الله مش ممكن يقبل المكذوب، فتجد شيء في نفسك فنقول لك ابحث أولا عن النص، إن وجدت أن النص ثابت وصحيح وصح عن نبيك اتهم عقلك. ودي الحالة الثانية بقى، إذا كان النص صحيحا وحدث تعارض يبقى منشأ التعارض لضعف الفهم عندك أنت، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى أنا عندي التعارض يجيب كم حالة؟ حالتان فقط، إما أن يكون النص غير صحيح أو يكون العقل غير صريح مش فاهم. وياما أناس ردوا أحاديث النبي في الصحيح والسبب ضعف عقولهم وأنهم لم يعودوا لأهل العلم، واضح؟ وقس على ذلك بقى الكثير. فلما تجد نفسك مش فاهم اسأل اللي فاهم. تاني، لما تلاقي نفسك مش فاهم اسأل اللي فاهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما تفسرش بهواك ولا برأيك أبدا، لأن ده دين نرجع فيه للثقات من أهل العلم، واضح؟ مش نعمل زي بعض حطاب الليل يذكر حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. شوف المداهنات العجيبة، حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي قال فيه عن النساء إن كنا ناقصات عقل ودين، فيقوم هذا البليد يطلع على الفضائحيات يقول لك يا جماعة لا ده الحديث ده أسنبي كان بيهزر مع النساء وكان في يوم العيد. شوف سوء الأدب، النبي والله قالها بالنص كده، النبي هزر مع النساء، بئس العبد أنت. يعني شوف كذب على النبي، اتهام للنبي ورد للحديث، رد لإيه؟ عشان ده مصيبته مصيبة، ده واضح؟ ما هم دول اللي بيتلمعوا لقضايا معينة ويسموا الأستاذ ومش الأستاذ ويروجوا له في الفضائحيات ويقول لك شوف قد إيه ربنا هداهم على قديه، هداهم سبحان الله العظيم، مصيبة خطيرة جدا، ده بيلوى أعناق النصوص ويهدم ثوابت الشرع والدعية الإسلامي والدعية مش عارف إيه ودعية الشباب، ودي بدعة أخرى. وإحنا عندنا حاجة اسمها دعية الشباب؟ هي الدعوة جاية للشباب ولا إيه؟ الدعوة جاية لعامة المسلمين كبارا وصغارا شيوخا ونساء وكله. لا دلوقتي بقت بدعة، بيقول لك الدعية الشاب، يجي لك كده مطمطم لابس لك تيشيرت مش عارف لونه ايه، احمر، حتى الاحمر يا اخي منهي عنه الله، المزعفر منهي عنه للرجال، يلبس لك تيشيرت مش عارف احمر وبنطلون جنس ايه بقى مش عارف لبسه ازاي كمان، طب يا اخي حتى البس جنس بس واسع شوية، لا ما لازم عشان دعية شاب، وفوق التيشيرت لابس لي قميص ومفتوح زرايره بنص كم ولابس كوتشي بينور، عارفين الكوتشي؟ لابس كوتشي، لا مش حزام يا عم الحاج، وريني فين فين مين لابس كوتشي، وتعالى عبد العزيز الله يكرمك تعالى وريهم الكوتشي ده، اهو الكوتشي اهو، انتوا مش عارفين الكوتشي يعني ايه، اهو الكوتشي ده بارك الله فيك، ولابس لنا كوتشي زي ده كده زي بتاع عبد العزيز ده. طبعا لبس الكوتشي مش ممنوع، ولكن لما تكون داعيه في موضع تبليغ عن النبي على الأقل تشبه في مقام الدعوة بنبيك، ماشي كده، وحالق لك لحيته ملمعها ومربي لك شنب، طب احلق شنبك راخر، النبي قال يعني قال اعفوا اللحى وبزوا الشوارب، يعني قال لك شيل شنبك، ده بقى بيتعمل المخالف، مش كفاية حالق، لا ده كمان مربي شنب، ماشي كده. وبعدين زي ما انت عارفين التأثيرات، يجيبوا لك مثلا داعية يجيب لك راكب مركب في بحر والكاميرا معاه طبعا مركب في النيل، ادي الدعوة الجديدة اهو، وشايف العصافير شايف الأشجار ما شاء الله، واضح، ويبدأوا يهدموا ثوابت الإسلام ونصوص الدين. ايه السبب؟ ضعف عقولهم، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، واضح، فدي مشكلة خطيرة جدا. يبقى التعارض بيجي في كم حالة؟ كم حالة؟ أول حالة يا أحمد النص غير صحيح، الحالة الثانية العقل غير صريح مش فاهم، مدام مش فاهم اسأل اللي فاهم، صح كده؟ وذلك كان السلف يعلمون أولادهم فيقولون يا بني تعلم قول لا أدري، فإن من أخطأ لا أدري أصيب في مقاتله. يعني ما تعرفش قول لا أدري. وقال بعضهم من قال لا أدري علمه الناس حتى يدري. لما تقول أنا مش عارف هنعلمك عشان تبقى عارف، خلاص كده. ومن قال أدري سأله الناس حتى لا يدري، ماشي كده، سأله الناس حتى لا يدري. فمهم جدا ان انت مش فاهم اسأل اللي فاهم، ما دمت مش فاهم. عارفين المش؟ تعرفوش؟ دي أكلة في مصر كده صعب قوي، الشيطان نفسه بيكرهها. يبقى عشان أفهم السنة لابد من دراسة السيرة. من دراسة إيه؟ السيرة. الفائدة الثالثة، دراستك للسيرة النبوية سبيل لفهم العقيدة الإسلامية. دراستك للسيرة النبوية سبيل لفهم العقيدة الإسلامية، فأنت لا ولن تستطيع أن تفهم العقيدة الصحيحة إلا بدراسة السيرة. ولذلك من أعظم مباحث العقيدة إيه؟ تعالوا نشوف كده إيه اللي بيدرس في العقيدة، مباحث العقيدة إيه؟ واحد، أول مبحث مبحث الإلهيات، أي كل ما يتعلق بالإلهية، فتتعرف على ذات الله وعلى صفات الله وعلى أسماء الله وعلى أفعال الله، وتتعرف على كل ما يتعلق بالرب جل وعلا. هذه أول مبحث مهم جدا في دراسة العقيدة. المبحث الثاني من أهم المباحث دراسة النبوة والنبوات. دراسة إيه؟ النبوة والنبوات. النبوة يعني تدرس نبيك، تعرف نبيك، والنبوات تعرف إخوانه من الأنبياء والرسل. هذا مبحث مهم جدا من مباحث العقيدة. ولذلك أخطأ من فصل السيرة عن العقيدة، ده دراسة السيرة من أهم مباحث الاعتقاد. علشان أفهم العقيدة صح لازم أدرس سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أحوال النبي، مواقف النبي، ثبات النبي، رد النبي على شبهات المشركين في مكة وفي المدينة المتعلقة بالعقيدة. كم من شبهة أثاروها، وكم 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 وكم. فلا سبيل لفهم العقيدة إلا بدراسة السيرة. يبقى أنا عندي مبحث النبوة والنبوات، وعندنا بقى مبحث القدر، وعندنا مبحث الغيبيات، اليوم الآخر، البعث وما بعده من حشر ونشر وعلامات ساعة وقيامة وجنة ونار، دي كلها من مباحث العقيدة. وعندنا مبحث الصحابة من مباحث العقيدة. ولن أفهم العقيدة إلا بدراسة مواقف الصحابة مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن من أعظم السبل لفهم العقيدة الإسلامية دراسة السيرة النبوية. فدراسة السيرة دراسة عقدية، دراسة إيه؟ عقدية، إنها من أهم مباحث العقيدة الإسلامية. ولن تتمكن أنت من فهم العقيدة إلا بدراسة السيرة النبوية. فحياة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وسلوك النبي العملي عليه الصلاة وأزكى التسليم عبر مسيرته الحافلة بمواقف الإيمان والثبات عند الابتلاء، دي كلها أمور عقيدة. شوف مثلا المرحلة المكية، كم عانى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكم عانى أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين، تعذيب واضطهاد وتنكيل وطرد من الديار والأوطان وترك للأموال والأهل والأولاد، ده كله من أجل إيه؟ من أجل الدين، ثبات على العقيدة، ثبات على الحق سبحان الله. ما ده كله عقيدة، إيمان. خباب بن الأرط رضي الله عنه وأرضاه، عشان تعرف إزاي تاخد العقيدة من السيرة، خباب بن الأراد صحابي جليل كان يعمل حدادا، فين حداد؟ يعني يجيب الحديد على النار ويصنع سيوف وما شابه ذلك، كان حداد. دخل الإسلام، علمت سيدته أنه دخل الإسلام، كانت تعمل إيه؟ تأتي بأعواد الحديد وتضعها على النار حتى تصبح جمرات، وتأمر بوضعها على ظهر خباب وعلى رأس خباب، وكان الجمرات لا تطفأ إلا من شحمه رضي الله عنه وأرضاه. تخيل هذا الموقف الشديد وهذا التحمل العجيب الذي تعجز الجبال الشم عن تحمله. إيه اللي خلاهم ثبتوا كده؟ عقيدة، إيمان، صنعهم الإسلام على يد النبي العدنان بالقرآن. فكان الإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسي لا يتزعزع، إيمان صادق، مش أي ريح يبعده ويتعبه، لا أبدا، ثبات عجيب. وفي شدة الإذاء والتنكيل يفر من الإذاء ده ويروح للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي جالس في المسجد الحرام مستندا إلى الكعبة مسجن ببرده صلى الله عليه وسلم، ويدخل عليه خباب بن الأراد وهو فار من العذاب والتنكيل ويقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا الله؟ ألا تدعو لنا الله يا رسول الله؟ سؤال للنبي، ادعي لنا ربنا، العذاب كتر علينا أو التنكير، يا رسول الله ألا تستنصر لنا الله؟ ألا تدعو لنا الله؟ فغضب نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان النبي إذا غضب تعلوه حمرة على جبينه بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويا نعم ما قال. شوف يا جماعة قد إيه تربية على الإيمان، تربية على العقيدة، كيف كان النبي يربي أصحابه، إزاي بنى الأمة في شدة الإذاء والتنكيل، وجاي خباب يطلب النصر ويطلب الدعاء، النبي يغضب، وبعد كده ينقل النبي خبابا نقلة إيمانية عجيبة، يقول: يا خباب، كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل وتحفر له حفرة ويوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه فيشق إلى شقين، ويقرض بالمقاريض ما دون لحمه وعظامه، لا يرده ذلك عن دينه شيء، والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ثبات، إيمان، عقيدة. لما تقف أنت مع هذا الموقف من واقف السيرة وهذا المشهد تفهم يعني عقيدة، تفهم يعني إيمان، يعني عشان تنصر لازم تضحي، لازم تقدم، لازم تبذل، فلا نصر مع راحة أبدا. النعيم لا يدرك بالنعيم، احفظ ده كويس، عايز توصل للنعيم لازم تتعب هنا. أي شيء مرغوب أو مطلوب عشان توصل له لازم تتعب، صح كده؟ وكلكم يعني حتى في حياتكم الدنيا عارفين الكلام ده، اللي عايز سيارة فخمة لازم يتعب لأن سعرها غالي، محتاجة تعب، شغل ليل ونهار وسهر وادخار وشد الأحزمة عشان تركب سيارة فخمة. ما تعبتش هتمشي على رجليك ولا ايه؟ امشي. والمشي برضو طاعة، المشي ايه؟ طاعة. يا اما تركب بسكليتة فرات، مش اسمها فرات باللغة الألمان؟ اركب بسكليتة. لكن عايز تركب مرسيدس لازم تتعب، عايز تركب بي ام في لازم تتعب. وهم قديما كانوا يركبون الإبل، صح يا شيخ شامل؟ احنا بنركب الآن الأبل، هم كانوا بيركبوا البهيم، احنا بنركب البيئيم، صح كده؟ فكل شيء يحتاج لتعب. عايز تبقى كويس في عملك بتجتهد، بتعمل دراسات وتخصص. شوف مثلا الطبيب عشان يبقى طبيب تعب قد ايه، وكم سهر من الليالي. زي بقول معانا هنا اطباء، ها تعبوا قد ايه عشان يوصلوا للطب. الدكتور عبد الحميد اهو طبيب، ربنا يحفظه يا رب. والاسلام علمنا ان ننزل الناس منازلهم. كم تعب هذا الرجل، وكم طبب من مرضى، وكم وكم وكم. فتعرف قدره، تعرف منزلته. الاسلام ده اسلامنا. معانا هنا اطباء، الناس تعال يا محمد، روح يا محمد، محمد محمد، قل له يا دكتور محمد من فضلك يا دكتور. لما بتروح عنده المستشفى وانت مريض، يا دكتور الحقني يا دكتور. انما هنا عشان مش عارفين اقدار الناس، مصيبه خطيره جدا. يعني الشباب اللي قاعدين دول يا جماعه، ده تخصصاتهم نادره جدا حقيقه والله. شوف الواد اللي قاعد في الخلف ده، اسمه الدكتور فداء ده شوف اللي هو ده دكتور، ده بيحاضر في جامعه سبروكن في الجامعه. ده ما كنا نسمع عنده في بلادنا عنه دكتور في جامعات الغرب. يا الله، هنا انا بقول له يا فداء تعال يا فداء، وساعات ازعق له كمان. ده دكتور، ده اللي وراكم ده اسمه الدكتور فداء عابد، في تخصص نادر في الكمبيوتر. ده بيقف في الجامعه كده وقدام منه طلبه في الغرب بيدرس تحت ايديه، ده الولا اللي قاعد ده، هقول الولا اهو عشان نعرف اقدار الناس. والواد ده نفس التخصص، الدكتور احمد الحايك ده، شوف قاعد هادي ازاي، والله ده دكتور، ده بيعمل دكتوراه وبيقول لي ما تقوليش يا دكتور، ده انا اقول لك دكتور ونص كمان. انت قدرك، ده ربنا قال في القران يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ربنا يرفعهم واحنا نخفضهم، يعني امر عجب. ده ربنا يا ابني رفعك بالعلم، واضح يا جماعه؟ فلازم نعرف اقدار الناس، ده اسلامنا وده ديننا. انزلوا الناس منازلهم، واضح يا جماعه؟ فانا مش عايز اقول ده كل اللي قاعدين ما شاء الله، وفي هناك برضو دكتور هناك هو قاعد بيترجم اهو، والواد ده تخصصه نادر برضو في الكمبيوتر. برضو واد يا حسام في البرمجه، يا الله برمجه الكمبيوتر، وبناخده تحت حضننا كده ونمشي بيه ونوديه ونزعق له ساعات ونجور عليه وعلى ده وعلى ده وعلى، مش عايزين نتكلم يعني، عايزين نقول يعني، نقول ونعيد ونزيد. وحقا كما قال القائل لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. إن وجدت من يهين من رفعه الله فاعلم أنه المهان، واضح؟ لأن لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. ده إسلامنا يا جماعة حقيقة، يعرفنا أقدار الناس، نعرف مع من نتكلم وكيف نتكلم. إسلام، إسلام جميل جدا. فعشان تفهم العقيدة لازم تدرس السيرة. فالنبي ينقلنا هذه النقلة الإيمانية، يا خباب أنت بتعذب، أيوه لازم تبذل وتقدم، لأن المعالي محتاجة الجهد. اللي عايز يوصل لمنصب مرموق لازم يتعب، اللي عايز يرتاح لازم يتعب، والراحة فين؟ في الآخرة. يبقى لازم تتعب في الدنيا. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى يا إمام متى الراحة؟ قال عندما تضع أحد قدميك في الجنة، آدي الراحة. إمتى نرتاح؟ لما تحط رجل من رجليك في الجنة، دي الراحة، إنما قبل كده لا. يبقى لازم نتعب هنا عشان نرتاح هناك، لأن النعيم لا يدرك بالنعيم. لازم تتعب ويشق عليك وتتحمل وتصبر عشان توصل. من أراد العلا سهر الليالي، اللي عايز العلا في الدنيا يعمل ايه؟ يسهر ما ينامش، يسهر الليالي. المجد يا جماعه محتاج لجهد، والنصره محتاجه لتضحيه وبذل. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يبقى لازم نقدم محمود، عايز ترتاح محمود لازم تبذل، ماشي كده؟ حتى اللي عايز يتزوج لازم يتعب ولا ايه؟ لازم يتعب في الاختيار، وعايز يجهز سكن، وعايز مش عارف ايه، بعد شوية اودي حامل، يا دي الليلة محتاجة شغل اكتر، في مولود هيجي وهنحتاج نرضع وهنحتاج بامبرز وشغلانة كبيرة، لازم تعب، مفيش حاجة سهلة، ماشي كده؟ مفيش حاجة اسمها نام وارتاح يأتيك النجاح. هيجيلك منين وانت نام ومرتاح؟ مش هيجي نجاح. لما حضرتك تنام ومتكسل ما تذاكرش كطالب، هتيجي في الامتحان هتعرف تجاوب؟ هتجاوب على انت ما ذاكرتش. هتعمل زي صاحبنا الفاشل اللي كتب في وقت الامتحان: تركتها بيضاء علامة الحب والصفاء، وما عندوش حاجة يكتبها، فتركها له بيضة، ما كتبش حاجة. فالنتيجة ايه؟ راسب راسب يا ولدي، خليك نايم بقى، لأن النجاح لمن بذل وقدم وتعب. كما قلت لكم، والله طالب العلم لن يستطيع تحصيل العلم إلا لما يصف التراب، والله لن تستطيع تحصيل العلم إلا بعد ما تصف التراب. هتجوع وتتعب وتسافر وتتبهدل عشان تتعلم، عشان تتعلم. يا ما جلسنا تحت أرجل علمائنا عشان نتعلم مسألة ونلح ونطرد ونرجع ونهان ونعود، عايزين نتعلم. فلازم تسف التراب عشان تتعلم، عشان ايه؟ لكن لو العلم اتبذل ليك سهل كده هتزهد في دي المشكلة يا جماعة. يعني أذكر أن شيخنا ربنا يحفظه كان يقول على البيئة اللي كنا فيها، البيئة دي كل ولد منهم عايز شيخ على السرير بتاعه، عايز العلم يحصله على السرير، ودي المشكلة. لما العلم دخل البيوت زهد الناس فيه، لكن لما كان العلم غال كان كله بيجري، كله بيتعلم، واضح؟ فالطالب اللبيب يغتنم الفرص ويجتهد في التحصيل عشان يتعلم. يبقى عشان أفهم العقيدة لازم أدرس السيرة، لازم تعلم الثبات على الحق، وشوف البشارة الجميلة جدا جدا: والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. كلام ده كان لسه في مكة، والأمة مستضعفة والأمة مطرودة ومعذبة، وقد حدث ما أخبر به النبي. هذا الإسلام في ألمانيا، شو ده اللي قاله النبي؟ الإسلام في بقاع الأرض شتى، بعد ما كان في مكة مضايق عليه. ليه؟ لأن كان في رجال اتربوا على العقيدة الصحيحة وشالوا هم الدين ونصروا الدين، فنصرهم الله بالدين ورفع الله أقدارهم بالدين وخلد الله ذكرهم بالدين. كلما ذكروا نتردى عنهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، رضي الله عنهم أجمعين. يبقى عليك وانت بتقرأ أحداث السيرة اتعلم العقيدة بطريقة عملية. فنشوف مثلا لما تقرأ القرآن المكي، تجد أن القرآن المكي يتعرض كثيرا للرد على شبهات المشركين المتعلقة بالعقيدة والإيمان. مثلا يجي أبي بن خلف، هذا التاجر المشرك المعاند الخصيم، يحمل كده بعض العظام التي رمت وبليت أمر عقيدة، ورح للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذه العظام بعد أن رمت وبليت؟ شوف العناد، بيكذب البعث وبيكذب النبي وبيكذب القرآن. فيش حاجة اسمها بعث بعد الموت، عايز يقول كده من الآخر يعني، ويفرك العظمة في إيديه وينفخها في وجه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ماذا قال له النبي؟ وده موقف سيرة تتعلم منه العقيدة. قال له النبي: نعم، سوف يميتك الله، ثم يبعثك الله، ثم يدخلك النار، أو كما قال النبي. رد شبهاته وينزل القرآن، خواتم سورة ياسين، خواتيم سورة ياسين كلكم يقرأها، ما هي دي في الله. فهذا الخصيم المعاند ده أبي بن خلف التاجر الخبيث في مكة، ينزل القرآن يقول: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. طب رد علي يا محمد، رد الشبهة دي يا محمد وقل له: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وقل له كمان دلائل القدرة: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، وقل له كمان: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. رد الشبهات وباب العقيدة. يبقى عشان تتعلم العقيدة لازم تفهم السيرة وتشوف المواقف، أحداث السيرة دي. ولذلك هذا الملعون أبي بن خلف إيه مصيره في غزوة من الغزوات؟ شوف التدبر، يخرج ويقول: لا نجوت إن نجا محمدا، اخرج لا لي إلي يا محمد، لا نجوت إن نجا محمد، وعايز يبارز النبي. الله أكبر، فخرج له النبي. النبي كان أشجع الشجعان، الصحابة يقول لك: كنا إذا حمي الوطيس في المعركة نحتمي برسول الله، لما المعركة تشتد قوي يجوا يستخبوا ورا النبي الصحابة، أو الله، فيكون النبي أولنا في مواجهة الأعداء صلى الله عليه وسلم. هذه أبي بن خلف معانده، والنبي قال له: نعم سوف يميتك الله، خلي بالك، ثم يبعثك الله، ثم يدخلك النار في غزوة من الغزوات. هو طلعه، فخرج له رسول الله وضربه ضربة بسيفه فقتله، وده الوحيد الذي قتله النبي بيده، ما تصلوا عليه. ولذلك قال النبي: شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. الله أكبر، شر الناس اللي يقتل الأنبياء أو يقتل بيد نبي، ده من شر الناس. ولذلك النبي لما تكلم عن قضية الصلاة قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له لا نور ولا برهان، وحشر مع مين؟ خلي بالك، مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، أهو صاحبنه ذكر مع صناديد الكفر والطغيان: قارون، فرعون، هامان، أبي بن خلف. ليه؟ قالوا العلماء: لأن الذي يتخلف عن الصلاة أو يترك الصلاة أو يتكاسل عنها يكون السبب أحد أمر من أمور أربعة: إما أن يكون بسبب المال، المال شغله والبزنس كتر بعده عن الصلاة، صح كده؟ فيحشر مع مين؟ مع قارون اللي انشغل بالمال والكنوز والذهب، انشغل عن التوحيد وعن الإسلام، بل وتمادى في غيه وكفره، أدي واحد. وإما أن ينشغل عن الصلاة والعبادة بسبب الملك والسلطان، حاكم أو مالك أو أمير، فيحشر مع مين؟ مع فرعون اللي شغلوا الملك عن توحيد الله. وإما أن ينشغل عن العبادة بسبب الوزارة، وزير، هيصلي الوزير؟ هو عنده وقت يصلي؟ الرجل مشغول بأمر الدولة، هو عنده وقت يا جماعة؟ أنتوا صلوا ربنا يبارك فيكم، إنما الوزير هيصلي؟ إلا من رحم ربي طبعا وعصم، ماشي كده الوزير يصلي إزاي؟ سبحان الله، يصلي بس ساعة ما يكون في كاميرات في صلاة العيد، وهتتنقل لازم يشوفوا ظهرهم يصلوا، عشان الكاميرا يقول الوزير بيصلي ربنا يسلم يا رب. فإن انشغلت عن العبادة بسبب المنصب والوزارة هتحشر مع مين؟ مع همان الوزير، وزير فرعون اللي بسبب الوزارة ما وحدش الرب وما اتبعش موسى عليه السلام. وإما أن يشغل بسبب التجارة زي أبي بن خلف ما كان تاجر، والتجارة بعدته عن التوحيد وجي عاند ويخاصم وينكر البعث، نسأل الله السلامة. فدراستك للسيرة سبيل مهم جدا لفهم العقيدة، عشان كده بقول لك السيرة محتاجة لدارس متقن عشان تفهم، القرآن، تفهم السنة، تفهم العقيدة من خلال السيرة، تطبيق عملي للمنهج الإسلامي. كمان من خلال السيرة هتفهم إن في مرحلة استضعاف لها سبل إيمانية معينة، وفي مراحل قوة لها سبل إيمانية معينة. وأنا عندي في المرحلة المكية وفي المرحلة المدنية. مكية مرحلة استضعاف محتاجة الصبر، محتاجة العفو، محتاجة الدعوة، محتاجة الإنقاذ، محتاجة قيم إيمانية معينة، محتاجة رد للشبهات. وبعد كده عندي مرحلة مدنية فيها مرحلة قوة وعزة، محتاجة المرحلة أخرى في الدعوة إلى الله تعالى وفهم الاعتقاد. يبقى من دراسة السيرة تفهم الكلام ده، تفهم الكلام ده كله. عرفت ليه لماذا ندرس السيرة مهمة ازاي؟ رابعا، من أهم فوائد دراسة السيرة التأسي بصاحبها صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر. أنا قلت لك وبقول لك تاني، سبيل الاتباع المعرفة ثم المحبة، وأنت لن تتبع نبيك ولن تتأسى به إلا إذا عرفته. لما تعرف النبي هتحسن التأسي به، ولا إيه؟ كلما عرفت شخصا ورأيت فيه الكمالات ورأيت فيه مواطن المكارم هيزداد حبك له، فإن حبيته هتتبعه. واضح؟ طب ما بالك بمن تجسد الكمال البشري في شخصه صلى الله عليه وسلم، خير ولد آدم صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، خليل الحق صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم تعرفه علشان تحبه، علشان تتأسى به. خاصة أن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لماذا كان أصحاب رسول الله أشد الناس تأسيا به؟ لأنهم أكثر الناس معرفة للنبي، عرفوا النبي. فلما عرفوا النبي كانوا أشد الناس اتباعا للنبي وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني بلغ التأسي بهم أنهم حتى في الأمور الجبلية الطبيعية اللي هي بعيدة عن التشريع كانوا يتأسون بنبيهم فيها. شوف الحب بقى الصادق. أذكر لك أمثلة كده. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. طبعا إذا ذكر أبو أيوب الأنصاري يذكر الكرم على طول، يذكر الكرم على طول. أبو أيوب الأنصاري له قصة عجيبة جدا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. إيه القصة؟ النبي قادم المدينة مهاجرا. الصحابة بقى الأنصار اللي كانوا في المدينة رضي الله عنهم لما سمعوا النبي خارج في الهجرة كل يوم يا جماعة يخرجوا من بعد صلاة الفجر يقفوا على حدود المدينة في طريق مجيء النبي حتى غروب الشمس ينتظرون رسول الله. شوف الحب، شوف الشوق للقاء النبي. المهم اليوم اللي وصل فيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كثير من الأنصار مش عارفين النبي، ما شافوهوش لسه، فمش عارفين من هو النبي. ما هو الصديق كان من أكثر الناس شبها برسول الله وجاي مع النبي. فيقول لك فأخذنا ننظر إلى الركب نريد أن نعرف من منهما رسول الله، عايزين نعرف مين النبي. اللي واقفين يعني على النخل ينظروا عايزين يشوفوا النبي فين. طب مين هو النبي؟ ما هو فيه ما شاء الله الصديق جاي مع النبي. طب مين منهم من الصديق ومين منهم النبي؟ يقولون فلما دنا منه شعاع شمس قام صاحبه يظلله من شعاع الشمس بثوبه فعرفنا أن هذا هو الصديق وأن هذا هو رسول الله. الله، خايفين على النبي من شعاع الشمس يصلي. شوف الصديق وحبه للنبي رضي الله عن أبي بكر، ماشي الشمس طلعت اهي، الصديق يعمل ايه؟ يروح جايب ثوبه ويحطه فوق رأس النبي محمد يظلله من أشعة الشمس. واصلوا المدينة، الصحابة كل يتمنى استضافة رسول الله في بيته، كل الأنصار طبعا تداسى على رسول الله أن يريد أن يأخذوه كل إلى بيته. فقال النبي لهم دعوها فإنها مأمورة، سيبوا الناقة هي مأمورة. الله أكبر، شوف يا جماعة الناقة تمشي بأمر الله، ناقة النبي مأمورة، سيبوها بس هي مأمورة تجلس فين، والمكان اللي هتجلس فيه صاحب الدار المقابلة يستضيفه. الله أكبر، شوف شوف العدل يا جماعة، شوف عدل النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، تعلموا من السيرة يا جماعة، تعلموا تلك المواقف الإيمانية. يعملوا إيه الأنصار؟ راح كل واحد جري وقف قدام بيته بين دعاء وشوق، يدعو يا رب إنك تقعد هنا، كله بقى عايز إنك تقعد عند بيته هو يرحمك الله اللي اعتصم. فالنقة تروح معدية كده تقرب من بيت صاحب البيت يفرح قوي، خلاص هتقعد اهي جايالي اهي، تروح معدية يشتد حزنه ويبعث الامل في نفس الايه الدار التالية. شوف النقة تمر بين شوق وحنين وحزن، يا الله على المعاني الإيمانية عشان تعرفوا قدر الحب يا جماعة. الحب مش كلام، ده الحب فعال واتباع. وظلت النقة هكذا تسير بين الدور ما بين أمل وحزن وفرح، حتى بركت في قطعة أرض فضاء لغلامين من بني النجار، وهذه الأرض التي بنى فوقها النبي مسجده النبوي صلى الله عليه وسلم. الأرض دي بقى يا جماعة كان قبلتها دار أبي أيوب الأنصاري. هنيئا لك أبا أيوب، طبعا اشتد فرحه، شوف التكريم بقى يا جماعة، وجاء مسرعا يحمل متاع رسول الله وكأنه يحمل أعظم كنوز الأرض، شايل حاجات النبي بقى يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وخدوا معاه الدار. كان دار أبي أيوب تتكون من طابقين، دورين يعني، دورين، دور تحت ودور فوق، اثنين طابق. عارفين يعني اثنين طابق؟ صحيح والله، بتقول عندكم في المغرب ايه يا عبد العزيز؟ طابق عادي زي عندنا في مصر يعني، وانتوا في تونس بتقولوا ايه؟ طابق؟ طاب الحمد لله. في حد مش عارف طابق؟ ليبيا بتقولوا ايه؟ طابق، طاب الحمد لله، دورين يعني. بتقول ايه؟ تاج، صي تاج، اه بالالماني، الله يكرمك، عشان دول اصحاب لغه، صي تاج. الله يبارك، بس ما كانوش زي بيوتنا دلوقتي، كان من جريد النخل السقف، انما دلوقتي الحمد لله بينا بنبني بيوتنا بالخرى صانع. ربنا يسلم. ابو ايوب اصطحب رسول الله الى بيته، قال يا رسول الله انزل في العلوي وانا واهلي في السفل، انت تطلع فوق واحنا ننزل تحت. ماذا قال رسول الله؟ قال أبا أيوب السفل أرفق بنا، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ودي برضو فائدة إيمانية مهمة جدا، السفل أرفق بنا. أولا النبي لا يريد أن يشق على أهل البيت، ليه؟ النبي موجود في دار أكيد يوميا الأنصار رايحين جايين للنبي، ولا إيه؟ ده النبي يا جماعة، والجماعة دول منتظرينه بشوق، يعني كل يوم هيكونوا على باب النبي رايحين جايين، اللي بيسأل واللي عايز يتعلم واللي رايح واللي عايز يشوف النبي بس مجرد انه ينظر اليه. يبقى اذا طالعين نازلين صح، ف فممكن يكون فيه إزعاج لأهل البيت. فقال له إيه؟ السفل أرفق بنا. شوف الرفق بقى يا جماعة. النبي دائما كان يلجأ للرفق في كل شيء. ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم. فإن كان فيه إثم فرسول الله أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. فأدي أمرين، تقعد فوق ولا تحت؟ فتحت. أولا رفق على النبي، ما ينزلش ويطلع كتير، أدي واحد. رفق على أصحاب النبي اللي هيجوروا ما يطلعوش وينزلوا كتير. رفق على أهل البيت، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. هكذا علمنا نبينا. المهم أبو أيوب يقول: كيف لأبي أيوب أن تطأ قدمه سقفا تحته رسول الله؟ شوف معاني الحب الجميلة قوي يا جماعة. إزاي أنا أطلع فوق والنبي تحت، وامشي على سقف كده تحت منه النبي؟ دي مصيبة عند أبي أيوب. دي يلح على النبي. قال أبا أيوب: السفل أرفق بنا. إذن ما فيش لازم نسمع كلام النبي. أبا أيوب يقول: فقضينا ليلة شديدة. ليلة كانت صعبة أو الليلة دي. يقول: كنت إذا أردت أن أتنقل أسير على أطراف قدمي على الجدران. عشان يمشي في الغرفة بتاعته فوق يعمل إيه؟ مش يمشي كده، يمشي فين؟ على الجدار كده، على طراطيف صوابعه، عشان ما يأذيش النبي، ما يدبدبش على النبي. فين الليبي بينام ولا ايه؟ اوعى تنام. ها؟ ما يعليش صوته ويهز البيت. لو بقول لك لو جار لما يتكلم، هو في الألماني بيكلم أهله في الجزائر، الأخ جلول الثاني ده يقول لك يرفع صوته وكأنه بيكلمهم من هنا للجزائر مباشرة، مش بيتكلم على إنترنت. يقول لك يهز البيت. فطبعا بالاستفسار والبيان اتضح أن المايك عنده بايظ والسماعة كمان ضعيفة. فكرنا باللي بيقولوا دعابة كده، نكتة كاذبا طبعا بتصف الحال. صاحبنا هو صاحبنا كانوا في سفر، فانتوا عارفين كده في بلاد الغرب في حاجة اسمها ناطحات السحاب، الأبراج العالية دي. فهم الاثنين نزلوا في الإيطاج رقم 20. الإيطاج رقم ايه؟ فانتش 20. واحد منهم نزل يجيب أكل، والتاني وقف في البلكون في الدور الكام؟ العشرين. فلما نزل صاحبنا نفي يجيب ايه، فنظر لقى فوق واقف البلكونه في الدور العشرين. فقال: يا محمد. التاني مش سامعه، فين ده؟ التاني في الدور الطابع العشرين يسمع مين؟ صوته اتنبح. فواحد معدي جنبه قال له: انت في ايه؟ قال له: محمد مش سامعني. قال له: يا راجل خد النضاره المكبره دي هتشوفه قريب منك. فصاحبك بقى راح مسك النضاره لا في قدامه كده. قال له: يا محمد عمال اندهلك مستمعني. هذه بقى طبقها لنا جلول الله يبارك له. هو قاعد في ألمانيا وبيكلم اللي في كذا. الله يبارك فيه. طبعا وعطولي محمد سمعه ولا ما سمعوش؟ ما سمعوش طبعا، هو في الدور العشرين. فطبعا الليلة دي كانت صعبة جدا على أبي أيوب رضي الله عنه وارضاه. يقول: ومن شدة الحرج سقط إناء لنا كان به الماء على السقف. هو متحرك يمشي بالراحة كده، فإناء المية وقع. طبعا السقف إيه؟ جريد نخل، يعني هينزل على النبي، المية هتنزل. يعمل ايه ابو ايوب خوفا على رسول الله؟ يقول: فجئت بفراشنا وجففت به الماء وبتنا ليلتنا بلا فراش ولا غطاء. ما عندوش غير فرشة واحدة، ما كانش زي حالاتنا كده عنده ما شاء الله السراير والفرش وشلفصاك، ما كانش عندهم الكلام ده. هي فرشة واحدة كان بيفرش نصها يناموا عليها والنص الثاني ايه يلتحفوا بيها. فلما يعمل بيها المية نام بلا غطاء ولا فراش. يقول: فلما اشتد الحرج في الغد أبلغت النبي، حكيت له على اللي حصل عندي، فرافق بنا النبي وصعد إلى العلوي وهبطنا إلى السفل. الله، النبي لما شاف الأمر كده، لا في مشقة، يبقى أبو أيوب مش عارف يعيش كده، مادام عنده الإحساس الإيماني العالي ده ما يعرفش يعيش فوق النبي، فلازم بقى نطلع إحنا وخليه ينزل يعيش حياته طيبة. شوف رفق النبي. المهم اللي أنا جاي له بقى، أبو أيوب كان يصنع الطعام للنبي ويبعثه للنبي ولا يأكل هو وأهله حتى يفرغ النبي من طعامه، ثم يأكل من نفس الموضع الذي وضع فيه النبي يده تبركا برسول الله. شوف الحب والاتباع يا جماعة، شوف الحب والاتباع. النبي كان ناكل من هنا، من إيد النبي هنا هو وأهله. وفي يوم أعدوا له طعاما وكان به البصل أو الثوم، حطوا في الأكل إيه؟ بصل وثوم، وبعثوا للنبي وانتظروا، انتظروا كحالهم. بعد وقت رد النبي الطعام ولم يقربه، ما كلش منه شيء. أبو أيوب منتظر عشان يأكل، الأكل رجع زي ما هو، راح خد الطعام ورجع للنبي. يا رسول الله، كنا ننتظر فراغك من طعامك فنأكل من نفس الموضع الذي أكلت منه تبركا يا رسول الله، فلما رددت طعامنا؟ قال أبا أيوب، أنا لآكل هاتين الشجرتين، البصل والثوم. الله، أنا بأكلش للبصل ولا الثوم. فسأل أبو أيوب، أحرام يا رسول الله؟ حرام؟ قال لا، ولكني أناجى. الملك بيجيني الوحي، ما بيحبش ريحة البصل والثوم، عشان كده أنا ما بأكلش البصل والثوم، يبقى مش حرام، لكن أنا ما بأكلهاش. ليه؟ عشان الملك ما يتأذيش من الرائحة. ماذا قال أبو أيوب؟ قال لا ضير يا رسول الله، أكره ما تكره. ولم يأكل بعدها البصل ولا الثوم. ما تصلوا على النبي، هذا تأسي وحبه حتى في الأمور الطبيعية الجبلية، يتبعوا ويتأسوا. دراسة السيرة تعلمك التأسي، شوف الناس دول كيف تأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم. ابن عمر، عبد الله ابن عمر، وهذا ذكرته لكم كثيرا، كان ابن عمر في سفر من الأسفار مع رفقة من رفاقه، جه في موضع من المواضع وراح أمر الدابة اللي هو راكبها تدور في المكان ده، وراح نزل من فوقها، وقف ابتسم وركب الدابة ومشي. أمر عجب ده، كل ما يمر على المكان ده يعمل كده، اللي معاه تعجبه لحاله، دايما في المكان ده يدور الدابة وينزل يبتسم ويركب ويمشي. فبيسأله، يا ابن عمر، رأينا عليك عجبا، كلما مررتها هنا فعلت ما تفعل؟ قال لهم، خرجت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بهذا المكان، فدارت دابة النبي، فنزل عنها النبي، فابتسم النبي، ثم ركب النبي، ثم مشى النبي، فأنا أفعل كما فعل النبي. الله أكبر، إيه التأسي العجيب ده؟ عشان كده ربنا مكن لهم. شوف التأسي بالنبي يا جماعة حتى في الأمور دي. طب ممكن الدابة كده دارت لوحدها، مش أمر يعني، لكن النبي عمل كده. أنا عملت. ابن عمر نفسه كان دايما يفتح القميص من فوق من أعلى كده، يفتح حتى في البرد. فسألوا في يوم، يعني يا ابن عمر الجو شديد البرد فاغلق قميصك. قال رأيت النبي يوما هكذا فأنا أفعل فعله. وربما يكون مثلا الزرار اتفتح من النبي، مش قاصد انه يفتحها أو كذا، لا، هو شاف النبي مرة قاعد والقميص إيه مفتوح، ظل فاتحا قميصه لأنه رأى النبي حتى في الباب. إيه الجيل ده يا جماعة؟ عمر بن الخطاب يقف قدام الحجر الأسود، شوف التأسي، ويخاطب الحجر، يقول أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني، خلي بالك من دي بقى، أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. ثم يقبل عمر ويقول هكذا فعل النبي. تأسي. يبقى دراستك لسيرة نبيك سبيل مهم جدا لتحقيق التأسي بالنبي، عشان تعرف منين بيجي التأسي والاتباع. لما تعرف النبي معرفة حقيقية، فلما تعرف النبي لزاما هتحب النبي، لزاما هتتأسى بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى عدم التأسي ناتج عن عدم المعرفة والحب. فلن يتحقق التأسي إلا بمعرفة سيرة المتأسى به. من فوائد دراستك للسيرة في عيد الخامسة أنها سبيل لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، عشان تحب النبي لازم تدرس سيرة النبي، هتعرف عظمة رسول الله، فهتحب النبي حبا صادقا. كان علي بن أبي طالب، عشان تعرف يعني حب رضي الله عنه وأرضاه، إذا جيء له بإناء ماء بارد في يوم حار يشرب الماء البارد ويقول بعدها: اللهم اجعل حبك وحب نبيك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. الله، شوف الحب الصادق، هو عارف قيمة المية لما تحتاج إليها في الحر، شدة الحر وانت عطشان وظمآن ومحتاج كوباية ماء بارد ويجي لك كوباية المية ويحصل الري بعد الظمأ. الله، نعمة عظيمة جدا. فلما تجي لك نعمة تذكر نعم أخر، فكان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعل حبك وحب نبيك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. فمن فوائد دراسة السيرة أنها تزيد حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا رب سلم سلم. المحبة مراتب، احفظوا هذا جيدا. أعلى مراتبها محبة الله، ثم محبة رسول الله، ثم تأتي محبة الخلق ومحبة الأحوال الأخر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء عند الإمام البخاري قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أو كما قال النبي، كمال الإيمان إنك تقدم حب النبي على جميع الخلق، ده كمال الإيمان. في حديث الإمام مسلم وغيره عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم للفاروق عمر: لا يكمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال عمر رضي الله عن عمر: يا رسول الله، أنت أحب إلي من أهلي ومالي غير أن نفسي. قال: لا يا ابن الخطاب. فقال عمر: الآن الآن يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. يبقى لما تقدم حب نبيك على حب نفسك كمل إيمانك، كمل إيمانك. لما تقدم حب النبي واتباع النبي وسنة النبي على النفس اللي بين جنبيك يبقى الإيمان اكتمل عندك. يبقى السبيل للحب دراسة السيرة. لماذا ندرس السيرة؟ سادسا، دراسة السيرة تحصيل لمحبة الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم أجمعين. فأنت لن تستطيع أن تحقق الحب الصادق لأصحاب رسول الله ولآل بيت رسول الله إلا إن درست سيرة النبي وعلمت مواقف الصحابة مع رسول الله، كيف ثبتوا وكيف صبروا وكيف 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 من أجل هذا الدين ومن أجل نصرة المسلمين ومن أجل أن يصل إلينا الإسلام. عندها تحب الصحابة. لما تشوف جهاد الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ومواقفه المشرفة مع النبي ومع الإسلام والمسلمين، لما تشوف جهاد عمر، لما تشوف بذل عثمان، لما تشوف شجاعة علي، لما تشوف صبر بلال وثبات صهيب، الله، لما تتعرف على زوجات النبي وبنات النبي وأولاد النبي، تتعرف على عمات النبي، تتعرف على كل ما يتعلق برسول الله، الله أكبر، هتحب الصحابة، هتحب آل بيت النبي وتترضى عن الجميع، يبقى دراسة السيرة مهمة جدا حتى تحقق الحب للصحابة ولآل بيت النبي. سابعا، تحصيل المنهج التربوي في التربية. فأنت لن تستطيع أن تحصل هذا المنهج إلا بدراسة سيرة نبيك. شوف حال النبي في السلم وفي الحرب، حال النبي في البيت مع أزواجه، مع أولاده، مع بناته، مع أعدائه، عشان تتعلم كيف تربي. فلن تتمكن من تربية زوجة ولا أولاد إلا بدراسة سيرة النبي. شوف كده موقف تربوي عجيب جدا، النبي جالس في بيته، في بيت عائشة ومعه بعض أصحابه، وبعدين صفية زوج النبي كانت تجيد طهي الطعام، طباخة شاطرة قوي رضي الله عنها، فهي أمنا، وكانت بتعمل الطعام النبي بيحبه، النبي كان يحب أكلها قوي لأنها ما شاء الله يعني شاطرة في الطبيخ. في يوم كان بيوم عائشة بقى، صفية صنعت طعام للنبي. شوف الحب يا جماعة. طب ده مش ليلتك يا صفية رضي الله عنك يا أمنا، ودي ليلة عائشة، وعائشة تغار على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم عمل الطعام وأرسلت الجارية بالطعام لبيت عائشة. الجارية خبطت على الباب، فتحت عائشة، فقالت الجارية: هذا طعام أرسلتني به سيدتي صفية لرسول الله. غضبت عائشة وأشاحت بيدها، فكفأت صحفة الطعام أمام النبي. أدي موقف تربوي إيماني. حط نفسك أنت بقى كزوج في هذا المشهد، زوجتك عملت كده ومعاك بعض الأصحاب وكافأت الطعام أمامك، هتعمل إيه؟ تعالوا نشوف النبي عمل إيه. ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لمن حوله: غارت أمكم، هي أم المؤمنين غارت على النبي، وحق لها أن تغار. كانت عايشة تقول: يا رسول الله على مثلك يغار، يعني ما تلومنيش في الغيرة، ده انت النبي لازم اغير عليك. يا الله يا ربي، شوف حب عائشة يا جماعة. فالنبي قال: غارت امكم. ثم دعاها وقال: يا عائشة قومي فاصنعي طعاما لصفية وارسليه لها، طعام بطعام وصحفة بصحفة. وتصلوا عليه. تربية، منهج تربية. لأن البعض انفهم من الرجولة إنك تعلي صوتك وتضرب وتكسر، يبقى أنت ما فهمتش حاجة خالص. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أدي الرجولة الحقيقية، الحكمة، التربية، الإصلاح، مش التقصير والتحطيم، دي مش رجولة أبدا. فاهم يا ابني؟ يبقى عشان تفهم مناهج التربية لازم ترجع للسيرة عشان تعرف تربي، تشوف النبي كيف كان يعلم، ما ده تربية. وإذا كنت معلما تتعلم إزاي تعلم وإزاي تربي. مناهج يا جماعة لا سبيل إلى تحقيقها إلا بدراسة السيرة. من خلال دراستك للسيرة هتحصل المنهج التكويني، تكوين الفرد المسلم، تكوين الأسرة المسلمة، تكوين المجتمع المسلم. لا سبيل لهذا إلا بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مهم جدا تدرس السيرة. يقول لك لماذا دراسة السيرة؟ من خلال دراسة السيرة هتتعرف على فائدة مهمة جدا جدا، هي عوامل النصر وأسباب الهزيمة، عشان توظف الآن وتعرف تشخص الداء وتصف الدواء خلال علل الأمة التي تعيشها الآن في الواقع المعاصر. يبقى تعرف إيه أسباب النصر، لماذا انتصر رسول الله ولماذا انتصر أصحاب رسول الله. طب إيه أسباب الهزيمة، ليه تمت الهزيمة في بعض الأحيان بسبب المخالفات والبعد عن المنهج، فتعرف إيه أسباب النصر وإيه أسباب الهزيمة، فتعرف تصف الداء، تشخص الداء وتصف الدواء. عرفت منين بتيجي المنهجية؟ عرفت منين بيجي الاعتدال؟ من دراستك لسيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كذلك لماذا ندرس السيرة عاشرا؟ لأن دراسة السيرة مدخل للعلوم الشرعية، بل هي أم العلوم الشرعية. عشان تدرس عقيدة السيرة، عشان تدرس حديث السيرة، عشان تدرس فقه السيرة، فهي أم العلوم الشرعية، ولا سبيل لتحقيق العلوم إلا بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحادي عشر وأختم بذلك، مطالعة الأدب الإسلامي. فلا سبيل إلى مطالعة الأدب الإسلامي إلا بدراسة السيرة. من خلال السيرة هتتعرف على الأدب الإسلامي. يعني مثلا لما أتى النبي لأداء العمرة بعد أن منع يوم الحديبية، وبعدين عبد الله بن رواحة لقى المشركين بيسبوا فبدأ يهجوهم بالشعر، فعمر أراد أن ينكر عليه كيف ينشد الشعر داخل الحرم، فقال له النبي: دعه يا عمر، دعه يا عمر، فإن كلامه أشد على المشركين من نطح النبل. فلازم دول محتاجين لسان قوي عشان يردعهم، وهذا لا يتغزل ولكن يهجو من يهجو رسول الله، يعني بيدافع عن الإسلام بلسانه. ولما بدأ عبد الله بن رواحة يهجوهم، ولكن ما كانش في تمكن قوي في الهجاء، التاني عمين يسبه، فاستدعى النبي من؟ حسان ابن ثابت. الله أكبر، حسان شاعر الإسلام، حسان الذي كان لا يبارى أبدا في الشعر، فقال له النبي: اهجوهم يا حسان، اهجوهم يا حسان. فقام لها حسان يقول لك، فبدأ حسان يلاعب لسانه، فصر النبي عليه الصلاة والسلام، بس خلاص بينا، بس خلاص النبي اداله تصريح، وبدأ حسان ينشدهم ويهجوهم. فقال النبي: فقام حسان فأشفى واستشفى. أدب إسلامي، ادرس السير، ادرس السيرة عشان تتعلم الأدب، الشعر والنثر والبلاغة في دراسة سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. عشان كده قلت لك لماذا دراسة السيرة. المقام ضار، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع تلك المقدمات بين يدي دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم.